بركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد، فبإسناد شيخنا الكريم أبي عبد الرحمن عادل شوشة حفظه الله ورعاه إلى الإمام الترمذي رحمه الله رحمة واسعة في كتابه السنن، وهو الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. وهذا مجلسنا التاسع من مجالس قراءة هذا الكتاب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتم علينا هذا العمل، وأن يجعله خالص لوجهه الكريم. ونشرع في هذا المجلس من أول أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بسم الله الرحمن الرحيم: أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في ترك الشبهات. قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، لا يدري كثير من الناس أم من الحلال أم من الحرام، فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم، ومن وقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام، كما أنه من يرعى حول الحمم حمى يوشك أن يوقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. قال: باب ما جاء في أكل الربا. قال: باب ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه. قال: باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم. حديث الثاني في الباب: حدثنا هنات قال: حدثنا قبيصة عن أبي سفيان عن أبي حمزة عن الحسن عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق مع الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. حديث بعد التالي: حدثنا يحيى بن خلف قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جدي أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المصلى، فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم أبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. هذا حديث حسن صحيح، ويقول إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة أيضا. باب من جاء ما جاء في من حلف على سلعة كاذبا. قال: باب ما جاء في التبكير بالتجارة. قال: باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل. قال: وفيه حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا عمارة بن أبي حفصة قال: حدثنا عكرمة عن عائشة قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان، فكان إذا قعد فعرق ثقل عليه، فقدم بز من الشام لفلان اليهودي، فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت من الثوبين إلى الميسرة فأرسل إليه، فقال: قد علمت ما يريد، إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب، قد علم أني من أتقاهم وآداهم للأمانة. صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن ابي عدي وعثمان بن عمر عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بعشرين صاعا من طعام اخذه لاهله. صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في كتابة الشروط. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عباد بن ليث صاحب الكرابيس البصري قال: حدثنا عبد المجيد بن وهب قال: قال لي العداء بن خالد ابن هوذة قال: ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: بلى. فأخرج لي كتابا هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائل ولا خبث بيع، والبيع المسلم المسلمان. قال: باب ما جاء في المكيال والميزان. قال: باب ما جاء في بيع من يزيد. قال: باب ما جاء في بيع المدبر. قال: والعمل على هذا الحديث عند بعض العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا ببيع المدبر بأسا، وقول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بيع المدبر، وقول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي، ويقصد المدبر الذي يعني علق سيده عتقه على موته. قال: باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع. قال: وقد كره قوم من أهل العلم تلقي البيوع وضربه من الخديعة، وقول الشافعي وغيره من أصحابنا. قال: باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد. قال في آخره: والعمل لهذا الحديث عند بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا أن يبيع حاضر لباد، ورخص بعضهم في أن يشتري حاضر لباد. وقال الشافعي: يكره أن يبيع حاضر لباد، وإن باع فالبيع جائز. باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة. قال فيه: أول المحاقلة بيع الزرع بالحنطة، والمزابنة بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر. والعمل على هذا عند أكثر العلم كره بيع المحاقلة والمزابنة. قال: باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. قال: باب ما جاء في النهي عن بيع حبل الحبلة. قال فيه: وحبل الحبلة نتاج النتاج، وبيع مفسوخ عند أهل العلم ومن بيع الغرر. باب ما جاء في كراهية بيع الغرر. قال فيه: والعمل هذا الحديث عند أهل العلم كره بيع الغرر. قال الشافعي: ومن بيوع الغرر بيع السمك في الماء، وبيع العبد الآبق أي الهارب، وبيع الطير في السماء، ونحو ذلك من البيوع. ومعنى بيع الحصى أن يقول البائع للمشتري: إذا نبست إليك بالحصى فقد وجب البيع فيما بيني وبينك. وهذا شبيه ببيع المنابذة، وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية. قال: باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيع. وفيه: حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيع، أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة يعني تأخير بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقد على واحد منهما. قال الشافعي: ومن معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع، أن يقول أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري، وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم، ولا يدري كل واحد منهم ما وقعت عليه صفقته. قال: لو ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: نهى عن سلف وبيع. قال: أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه بيعا يزداد عليه، ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول: فإن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليه. قال إسحاق: كما قال. قلت لأحمد: معرفش ما لم يضمن. قال: يكون عندي إلا في الطعام ما لم يقبض. قال إسحاق: كما قال في كل ما يكال عيوزا. قال أحمد: وإذا قال أبيعك هذا الثوب علي خياطته وقصارته فهذا من نحو شرطين في بيع، وإذا قال أبيعكه وعلي خياطته فلا بأس به، وقال أبيعك وعلي قصارته فلا بأس به، إنما هذا شرط واحد. قال إسحاق: كما قال. باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته. باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال: والعمل على هذا عند أكثر العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وقول سفيان الثوري أهل الكوفة وبه يقول أحمد. وقد رخص بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وقول الشافعي وإسحاق. قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الحجاج عن ابن هو ابن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحيوان اثنين بواحد لا يصلح نسيئا ولا بأس به يدا بيد. لو ما جاء في شراء العبد بالعبدين. لو ما جاء في أن الحنطة بالحنطة مثلا مثلا بمثل، وكراهية التفاضل فيه.
قال في آخر والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل، والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل، إذا اختلف الأصناف فلا بأس أن يباع متفاضلا إذا كان يدا بيد، ولا بأس أن يبيع البر بالشعير متفاضلا إذا كان يدا بيد، وهذا قول أكثر العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الشافعي والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا الشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد، فقد كره قوم أهل العلم أن تباع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل، وقول مالك بن أنس والقول الأول أصح. باب ما جاء في الصرف. قال والعمل على هذا عند أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلا ما روي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا والفضة بالفضة متفاضلا إذا كان يدا بيد، وقال إنما الربا في النسيئة، وكذلك روي عن بعض أصحابه شيء من هذا، وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن قوله حين حدثه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الأول أصح. والعمل هذا عند أهل العلم وقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وروي عن المبارك أنه قال ليس في الصرف اختلاف. باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال. باب ما جاء البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال بعد الحديث الأول والثاني، قال والعمل هذا عند بعض العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقول فرقة بالأبدان لا بالكلام، وقد قال بعض العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرق يعني الفرقة بالكلام، والقول الأول الأصح لأن ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم معنى ما روى، وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يجب البيع مشى أن يجب له. وهكذا روي عن ابي برز الاسلمي ان الرجل اختصم اليه في فرس بعدما تبايع وكانوا في سفينه، فقال اراكما افترقتما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قد ذهب بعض العلم اهل الكوفه وغيرهم ان الفرقه بالكلام وقول الثوري، وكذا روي عن مالك بن انس. قال روي عن المبارك انه قال كيف ارد هذا الحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح قوى هذا المذهب، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لبيع الخيار معناه ان يخير البائع والمشتري بعد ايجاب البيع، فاذا خيره فاختار البيع فليس له خيار بعد ذلك في فسخ البيع، ولم يتفرق كذا فسره الشافعي وغيره. ومما يقوي قول من يقول الفرق بالابدان لا بالكلام حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب، ثم قال في اخره حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال حدثنا ابن وهب عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم خير اعرابيا بعد البيع. باب ما جاء في من يخدع في البيع. قال باب ما جاء في المصراة. قال باب ما جاء في اشتراط ظاهر الدابة عند البيع. قال والعمل على هذا عند بعض العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الشرط جائزا في البيع إذا كان شرطا واحدا، قول أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم لا يجوز الشرط في البيع ولا يتم البيع إذا كان فيه شرط. قال باب الانتفاع بالرهن. قال باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا أن يباع سيف محلى أو منطقة مفضلة أو مثل هذا بدراهم حتى يميز ويفصل، وقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قد رخص بعض أهل العلم من أصحاب في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك. قال في آخره حدثنا أبو بكر العطار البصري عن علي بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد يقول إذا حدثت عن منصور فقد ملأت إذا حدثت عن منصور فقد ملأت يدك أن الخير لا تريد غيره، ثم قال يحيى ما أجد في إبراهيم النخعي ومجاهد أثبت من منصور. قال باب، قال هو ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي. قال باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه. قال باب ما جاء في النهي لمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمرة يبيعها له. حدث عن ابن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يوسف عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال كان عندنا خمر اليتيم فلما ماذا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقلت إنه اليتيم قال أهرقوه. وقد قال بهذا بعض أهل العلم خير أن يتخذ أن تتخذ الخمر خلا وإنما كره من ذلك والله أعلم أن يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلا. ورخص بعضهم في خل الخمر إذا وجد قد صار خلا. قال أبو الوداك اسمه جبر بن نوف. باب قال قد ذهب ضيائم هذا الحديث، وقالوا إذا كان للرجل على آخر شيء فذهب به، وقع له عنده شيء فليس له أن يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه. ورخص في بعض أهل العلم وأصحاب التابعين، وهو قول الثوري، وقال إن كان له عليه دراهم وقع له عنده دنانير فليس له أن يحبس المكان دراهمه إلا أن يقع عنده دراهم، لو صلاح يجب أن يحبس من دراهمه بقدر ما له عليه. ثم جاء أن العارية مؤداة. باب ما جاء في الاحتكار. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كرهوا احتكار الطعام، ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام، وقال ابن مبارك لا بأس بالاحتكار في القطن والسختيان نحو ذلك. باب ما جاء في بيع المحفلات. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو الحسن سمعك عن كلمه ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض. والعمل على هذا اهل العلم كره بيع المحفله وهي المصرة لاحلبها صاحبه ايما ونحو ذلك ليجتمع اللبن في ضريعها فيغتر بها المشتري، وهذا ضرب من الخديعه والغرار. لو ما جاء في اليمين الفاجره يقتطع بها مال المسلم، يقتطع بها مال المسلم مال المسلم. لو ما جاء اذا اختلف البيعان. قال ابن منصور قلت لأحمد إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة، قال القول ما قال رب السلعة أو يتردان. قال إسحاق كما قال، وكل من كان القول قوله فعليه اليمين. لو ما جاء في بيع فضل الماء. ما العمل لازم عند أكثر العلم أنهم كانوا بيع الماء، وقول ابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قد رخص بعض العلم في بيع الماء منهم الحسن البصري. قال باب ما جاء في كراهية عسب الفحل. آخر حديث من باب حدثنا عدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن سيد بن عروة عن محمد بن تيمية عن أنس مالك أن رجل من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهى، فقال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة. باب ما جاء في ثمن الكلب. باب ما جاء في كسب الحجام. قال أحمد إن سألني حجام نهيت أخذ بهذا الحديث. لو ما جاء في الرخصة في كسب الحجام. لو ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور. باب حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهذب عن أبي هريرة قال نهي عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. لو ما جاء في كراهية بيع المغنيات. قال باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع. قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال أخبرنا عبد الله بن نواب قال أخبرني حي بن عبد الله قال عن أبي عبد الرحمن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن أحمد بن سلمة عن الحجاج عن حكم عن ميمون عن أبي شبيب عن علي قال وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم علي ما فعل غلامه، فأخبرته فقال رده رده. طيب الشارع بعض العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم التفريق بين السبي في البيع، ورقص بعض العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في الأرض الإسلام والقول الأول أصح. وروي عن إبراهيم أنه فرق بين الوالدة المولدات في البيع فقيل له في سيف قال إني قد استأذنتها في ذلك فرضيت. لو ما جاء في من يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا. قال في آخره وتفسير الخراج بالضمان هو رجل يشتري العبد فيستغله ثم يجد بعيبا فيردوه على البائع فالغلة للمشتري، لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري، ونحو هذا من المثال يكون فيها تفسير الخراج بالضمان. باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد بن عمر النافع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل حيطا فليأكل ولا يتخذ خبنة. قد رخص في بعض العلماء ابن السبيل في أكل الثمار كرهه بعضهم إلا بالثمن. باب ما جاء في النهي عن الثنيا، باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه. وفيه قال العمل على هذا، أن أكثر العلم كره بيع الطعام حتى يقبضه المشتري. وقد رخص بعض العلم في من اتاع شيئا مما لا يكال ولا يوزن، مما لا يؤكل ولا يشرب، أن يبيعه قبل أن يستوفيه. وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام، وقول أحمد وإسحاق. باب ما جاء في النهي عن ذبح بائع أخيه. قال باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك. قال حدثنا حميد بن مسعد قال حدثنا عمار بن سليمان قال سمعت ليثا يحدث عن أحد بن عباد عن أنس عن أبي طلحة أنه قال: يا نبي الله، إني شربت خمرا لأيتام في هجري، قال: أهرق الخمر وأكسر الدينان. قال في آخر الباب: حدثنا عبد الله بن منير قال سمعت أبا عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمول إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها. قال باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب. قال باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام. باب ما جاء في كراهية الرجوع من الهبة. قال العمل على هذا عند حديث عند بعض العلم قالوا: من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له أن يرجع من هبته، ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيما لم يثب منها. وقول الثوري: قال الشافعي: لا يحل أحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلى الوالد ثم يعطي ولده. احتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل أحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلى الوالد ثم يعطي ولده. فهو جاء في العرايا ورخصة في ذلك. فهو جاء في كراهية النجس. والنجش أن يأتي الرجل الذي يبصر السلعة إلى صاحب السلعة فيستام بأكثر مما تسوى، وذلك عندما يحضره المشتري. يريد أن يغتر المشتري به وليس من رأيه الشراء، يريد أن يخدع المشتري بما يستام، وهذا ضرب من الخديعة. قال الشافعي: والنجش رجل، فالناجش آثم فيما يصنع، والبائع جائز لأن البائع غير الناجش. باب ما جاء في الرجحان في الوزن.
يصح فيها كل الضبط كله صحيح، النجش والنجش، يعني كان الأكثر على الضبط النجش، لكن كلاهما صحيح بالفتح وبالسكون. اتفضل يا شيخ.
السلام عليكم شيخان. قال باب ما جاء في الرجحان في الوزن. قال باب ما جاء في انظار المعسر والرفق به. قال حدثنا ابو كريب حدثنا اسحاق بن سليمان الرازي عن داود بن قيس عن زيد بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انظر معسرا او وضع عنه وضع له اظله الله يوم القيامه تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. باب ما جاء في مطل الغني ظلم. قال: ومع أنه إذا حيل أحدكم على مليء فليحتل. فقال بعض العلم: إن إذا حيل الرجل على مليء فاحتال فقد برئ المحيل، وليس له أن يرجع على المحيل. وقول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال بعض العلم: إذا استوي مال هذا بفلاس المال عليه فله أن يرجع الأول، واحتج بقول عثمان وغيره حين قال: ليس على مال مسلم توا. قال إسحاق: معنى هذا الحديث ليس على مال مسلم توا، أي إذا حيل الرجل على آخر ويرى أنه مليء، فإذا هو معدم فليس على مال مسلم توا. وما جاء في المنابذة والملامسة. قال معنى هذا الحديث أن يقول إذا نبست أمس إليك بشيء فقد وجب البيع بيني وبينك والملامسة، قد وجب البيع بيني وبينك والملامسة، أن يقول إذا لمست شيئا فقد وجب البيع وإن كان لا يرى منه شيئا، مثل ما يقول في الجراب أو غير ذلك، وإنما كان هذا من بيع أهل الجاهلية فنهي عن ذلك. باب ما جاء في السلف والطعام والثمر. قال والعمل هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاز السلف في الطعام والثياب وغير ذلك مما يعرف حده وصفته، واختلفوا في السلم في الحيوان، فرى بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان جائزا وقول الشافعي وأحمد وإسحاق، غير بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان وقول سفيان الثوري وأهل الكوفة. قال أبو ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه. باب ما جاء في المخابرة والمعاومة. باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع. باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان. باب النهي عن بيع في المسجد. والعمل هذا بعض العلم كرهوا البيع والشراء في المسجد، وقول أحمد إسحاق قد رخص بعض العلم بيع والشراء في المسجد. قال بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي. ذو ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ. باب ذو ما جاء في الإمام العادل. حدثنا علي بن المنذر الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منهم مجلسا إمام عادل، أبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر. حدثنا عبد القدوس بن محمد أبو بكر العطار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عمران بن قطان عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان. وهو ما جاء في القاضي لا يغضب من الخصمين حتى يسمع كلامهما. باب ما جاء في إمام الرعية. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحكم قال حدثنا أبو الحسن قال عن قال عمرو بن مرة المعاوية إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته، فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان. باب ما جاء في هدايا الأمراء. باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوان عن عمر بن سلم عن أبي عن أبي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية في الحكم. وهو ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة. حدثنا محمد عبد الله بن بزيع قال حدثنا ابو بشر المفضل قال اخبرنا سعيد عن قتاده عن انس مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اهدي الي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لاجبته. لو ما جاء في التجديد على من يقضى له بشيء ليس له ان ياخذه. لو ما جاء ان البينه على المدعي واليمين على المدعى عليه. الحديث الثاني حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا علي بن مسر وغيره عن محمد بن عبيد الله عن علي بن شبع ايضا نبي عن جدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبه البينه على المدعي واليمين على من على المدعى عليه. باب ما جاء في اليمين مع الشاهد. قال والعمل على هذا عند بعض العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا ان اليمين مع الشاهد الواحد جائزة في الحق والاموال، وقول مالك بن انس والشافعي واحمد واسحاق قول يغضب اليمين مع الشاهد الواحد الا في الحق والاموال، ولم يرى بعض اهل العلم اهل الكوفه وغيرهم ان يغضب اليمين مع الشاهد الواحد. باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه. ما في آخره. واختلف أهل العلم في السعاية، فرى بعض علم السعاية في هذا وقول سفيان الثوري وأهل الكوفة به يقول إسحاق، وقد قال بعض العلم إذا كان العبد بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان له مال غرم نصيب صاحبه وعتق العبد من ماله، ولم يكن له مال عتق من العبد ما عتق ولا يستسعى. وقالوا بما روي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ده قول اهل المدينه، وبه يقول مالك بن انس والشافعي واحمد. ده ما جاء في العمره. وفي اخره والعمل على هذا عند بعض اهل العلم إذا قالوا إذا قال هي لك حياتك ولعاقبك فإنها لمن أعمرها لا ترجع إلى الأول، وإذا لم يقل لعاقبك فهي راجعة إلى الأول، إذا مثل المعمر وقول مالك إن أنس والشافعي. وروي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمرأة جائزة لأهلها، والعمل على هذا بعض العلم قالوا إذا مات المعمر فهو لورثته ولم تجعل لعاقبه، وقول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في الركبة والعمل على هذا عند بعض العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الركبة جائزة مثل العمرة، وقول أحمد إسحاق. مرة فرق بعض أعضاء العلم أهل الكوفة وغيرهم بين العمرة والركبة، فأجاز العمرة ولم يجز الركبة. وتفسير الركبة أن يقول هذا الشيء لك ما عشت، فإن مت قبلي فهي راجعة إلي. قال أحمد وإسحاق الركبة مثل العمرة وهي من أعطيها ولا ترجع إلى الأول. ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس. باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبا. قال له ما جاء اليمين على ما يصدقه صاحبه. وفي آخره روي عن روي النخعي أنه قال إذا كان المستحلف ظالما فالنية نية الحالف، وإذا كان المستحلف مظلوما فالنية نية الذي استحلف. باب ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كان يجعل. باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا. قال عمل هذا بعض العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قال يخير الغلام بين أبويه إذا وقع بينهم المنازعة في الولد، وهو قول أحمد وإسحاق. قال ما كان الولد صغيرا فالأم أحق به، فإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه. باب ما جاء أن الوالد يأخذ من والي ولده من مال ولده. والعمل هذا عند بعض العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن إن قالوا أن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء، وقال بعضهم لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه. لو ما جاء في من يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر. لو ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة. والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون أن الغلام إذا استكمل 15 سنة فحكمه حكم الرجال، وإن احتلم قبل 15 فحكمه حكم الرجال. قال أحمد وإسحاق للبلوغ 3 منازل، بلوغ 15 أو الاحتلام فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فالإنبات يعني العانة. باب ما جاء في من تزوج امرأة أبيه. باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء. باب ما جاء في من يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم. والعمل على هذا عند بعض العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون القرعة في هذا في غيره. وقال بعض العلم يعتق من كل عبد الثلث ويستسعى في ثلثي قيمته. باب ما جاء في من ملك رحم محرم. ده وما جاء من زرع في أرض قوم بغير إذنهم. ده وما جاء في النخل والتسوية في النحل. ده وما جاء في النحل والتسوية بين الولد. والعمل على هذا عند بعض العلم يستحبون التسوية بين الولد، حتى قال بعضهم يساوي بين ولدي حتى في القبلة، وقال بعضهم يساوي بين ولدي في النحل والعطية الذكر والأنثى سواء، وقول سفيان الثوري. وقال بعضهم التسوية من الولد أن يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين مثل قسمة الميراث، وقول أحمد وإسحاق. باب ما جاء في الشفعة. باب ما جاء في الشفعة للغائب. باب ما جاء إذا حدت الحدود وقعت السهام فلا شفعة. باب قال في ختامه قال أكثر العلم ما تكون الشفعة في الدور والأرضين، ولم يروا الشفعة في كل شيء. قال بعض العلم الشفعة في كل شيء والقول الأصح. باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم. قال في آخره والعمل على هذا عند بعض العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا في اللقطة إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها أن ينتفع بها، وقول الشافعي أحمد وإسحاق. وقال بعض العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم عرفها سنة فإن جاء صاحبه ولا صدق بها، وقول سفيان الثوري وعبد الله بن مبارك، وقول أهل الكوفة لم يروا لصاحب اللقطة أن ينتفع بها إذا كان غنيا. قال الشافعي ينتفع بها إن كان غنيا، لأن أبا بن كعب غصبها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة فيها 100 دينار فمروا النبي صلى الله عليه وسلم معرفة ثم ينتفع بها. كان أبي كثير المال من مياسير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي أن يعرفها، فالمجد من يعرفها يعرفها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلها، فلو كانت اللقطة لم تحل إلا لمن تحل، لو صدقة لم تحل عين طالب، لأن عين طالب أصاب دينارا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرفها، فالمجد من يعرفه، فأمره النبي بأكل، فإن عين تحل صدقة قدر قصد العلم، إذا كانت اللقطة يسيرة أن ينتفع بها ولا يعرفها. قال بعضهم إذا كان دون دينار يعرفها قدر جمعة، وقول إسحاق ابن إبراهيم. لو ما جاء في الوقف، لو ما جاء في العجماء أن جرحها جبار. قال في آخره، ومعنى قوله العجماء جرحها جبار، قالوا العجماء الدابة المنفلتة من صاحبها، فما أصابت في انفلاتها فلا غرم على صاحبها. والمعدن جبار، يقول إذا احتفر الرجل معدنا فوقع فيها إنسان فلا غرم عليه، كذلك البئر إذا احتفرها الرجل للسبيل فوقع فيها إنسان فلا غرم على صاحبها. وفي ركاز الخمس، والركاز ما وجد من دفن الجاهلية، فمن وجد ركازا أدى منه الخمس إلى السلطان، وما بقي فهو له. لو ما جاء في ذكر، لو ما ذكر في إحياء أرض الموات، قال العمل على هذا الوضع العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقول أحمد وإسحاق، وقول له أن يحيي، له أن يحيي الأرض المواد بغير إذن السلطان، قالوا ليس أن يحييها إلا بإذن السلطان، والقول الأول أصح. لو ما جاء في القطائع، لو ما جاء في فضل الغرس، أو ما جاء في المزارعة، قال والعمل على هذا عند بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا بالمزارعة بأسا على النصف والثلث والربع، اختار بعضهم أن يكون البذر من رب الأرض، وقول أحمد وإسحاق كان بعض العلم المزارعة بالثلث والربع، ولم يروا بمساقات النخيل بالثلث والربع بأسا، وقول مالك أنس والشافعي، ولم يرى بعضهم أن يصح شيء من المزارعة إلا أن يستأجر الأرض بالذهب والفضة. قال في آخر الباب، حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا فضل بن موسى السيناني قال حدثنا الشريك عن شعبة عن عمرو دينار عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارع، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض.
بارك الله فيك يا شيخ أحمد، نقف عند أبواب الديات إن شاء الله.
أحسنكم يا أخي،
جزاكم الله خيرا،
أحسنكم.
أحسن الله إليكم. بإذن الله عز وجل، يعني لو في أي حد عنده مشكلة تخص الـ الإجازات يعرفنا. إحنا عندنا مشكلة في البوت بتاع التليجرام اللي هو بتاع القناة مجالس التحديث، بنحاول نغيره ونعمل رابط تاني إن شاء الله. لحين ما يحدث ده ممكن أي أسئلة تبعت على أي آخر منشور في قناة المجالس التحديث نفسها في التعليق عليه، وأنا هبقى حريص أنظر إليه بين الفينة والأخرى. أي سؤال يعني يبعث على في التعليق على آخر منشور موجود في قناة مجالس التحديث، وأجيب عليه إن شاء الله لحين ضبط مسألة البوت الخاص بالنسبة لمسألة دورة مفاتيح العلوم، احنا في 12 دخلوا معانا الاختبارات، 5 منهم أجابوا أظن فيما أذكر في أجابوا الأسئلة المقالية، والباقي دخلوا اختيار من متعدد وما أجابوش الأسئلة المقالية. ال12 لو هم حريصين على تكملة الدورة يعرفونا ايه المشكلة عندهم في الناس اللي ما جاوبتش الأسئلة المقالية، ايه المشكلة عندهم في الإجابة عليها، ليه ما جاوبوش عليها، عندهم نية الدخول في الامتحان كاملا بعد انتهاء الدورة ولا لأ، لأن انتوا عارفين الدورات العلمية تختلف عن الدورات التثقيفية. الدورات الدعوية أو ما شابه أو تثقيفية ثقافة عامة ما بيشترطش فيها اختبارات، والدنيا بتمشي على اعتبار ان الناس تحضر وتستفيد بأي حاجة. اما الدورة العلمية فالاصل فيها التصفية، الاصل فيها التصفية، ف يكون في دخول اختبارات بحيث ان هو ما ينفعش حد ينتقل من مرحلة لمرحلة اخرى الا بعد ما نتأكد ان هو فهم المرحلة الاولى واجتازها. فده اللي بيخلينا نوقف الدورة شوية ونركز على وجود امتحانات، بحيث ان الناس لو هي عاوزة مجرد دورة تثقيفية نقلبها دورة تثقيفية ونخليها دورة عامة تثقيفية، وفي الحالة دي يكون الشرح مختلف والكتاب نفسه مختلف، ما بنشرحش متون في الحالة دي. لكن لما بنكون عاوزين نربي طالب علم وينتقل من مرحلة لمرحلة، دي اسمها مرحلة التكوين مش مرحلة تثقيف، إنما مرحلة التكوين لابد فيها من شرح المتون، لأن طالب العلم لا يكون راسخا في العلم إلا إذا متونا علميا، درس متون علمية، لأن المتون العلمية دي كما ذكرنا آنفا بتربي طالب العلم على بتربي ملكة على طالب العلم، لأن لا يختصر إلا عالم. فالمتن ده بيبقى عالم مجتهد بيضع معاني كثيرة في ألفاظ قليلة، فلما بنفك المعاني الكثيرة دي من اللفظ القليل ده بينمي المعنى عند طالب العلم، وبيحدث معاه حاجة اسمها تداخل العلوم عند فك المتن دوت، عند بنفكه من الناحية اللغوية ومن الناحية الفقهية مثلا ومن الناحية الحديثية لو فيه، فبيتدخل العلوم، فبيطلب العلم بتتربى عنده الملكة وبترسخ عنده العلوم. ثانيا، طالب العلم لما بيدرس متن دايما بيبقى حريص انه يكون عنده يعني كتابين، كتاب متن مختصر ده بيكون الأصل، وكتاب شرح للمتن دوت او حاجة اوسع منه يعني مبسوطة، دول بيكونوا الأصل له اللي بيبني عليهم يعني ايه الطلب. بمعنى ايه؟ وهنفرض ان خدنا متن في الفقه مثلا، فبيكون عنده متن مختصر في الفقه وكتاب موسع شوية في شرح الفقه، دي البدايات اللي هو المفروض ان المتن ده يتحفظ او يقرأه كتير بحيث ان تبقى معانيه ثابتة في ذهنه، تمام؟ والشرح بتاع المتن ده او الكتاب الموسع شويه ده بيكون الاصل اللي بيزود عليه اي معلومه تجيله في باب الايه، في باب الفقه، بيرجع له بين الفين والاخرى، ما بيسيبش المتن ولا بيسيب الشرح المبسط ده. اذا مشي الانسان بالطريقه دي في كل فن من الفنون بيرسخ عنده مبادئ العلم، مبادئ العلم والعلوم الاصليه فيه، وبعد كده كل ما بيزداد بيحط الحواشي على الأشياء اللي هو الشرح المبسط اللي هو موجود عنده. بهذه الطريقة يرسخ الإنسان، يكون راسخ في العلم بإذن الله سبحانه وتعالى. بغير هذه الطريقة لا يتعنى الإنسان مهما كان، هيبقى اسمه مثقف، والمثقف شأنه أن يسكت ويسكت عنه، يعني على أقل ثقافة لنفسه فقط، أما طلب العلم فله طرائقه التي عرفها العلماء. هذه الطرائق إن يكون متون تشرح على يد شيخ ينقله من مرحلة لمرحلة أخرى ويعرف كيف ينقل، فحريص على إنه يستمر على الدورة دي عشان ما نقطعهاش. يكتب لنا في التعليقات إن على آخر منشور، أو ممكن الإشراف يكتب منشور كده، يكتب في منشور المشاركون في دورة مفاتيح العلوم، نعملها على قناة مجالس التحديث ونعملها على الوسط بتاع الدورة. المقصود بالمشاركون دول ايه بقى هنا؟ اللي مشاركون بنية الدخول في الاختبارات، تمام كده؟ بنية الدخول في الاختبارات. وهنقسم الناس، اللي عاوز يدخل بنية الدخول في الاختبارات نكمله الدورة زي ما احنا ماشيين، اللي عاوز يدخل ثقافة نجيب له كتب تانية خالص تثقيفية، وممكن نشرحها له برضه شرح مبسط وما يكونش عليه امتحانات، بس ان هو ايه يعني ياخد ثقافه في العلم الشرعي، فبحيث ان احنا نبقى عارفين احنا ماشيين صح. وان لكن فكره ان دوره علميه دون امتحانات دي لن تكون، لا يصلح، لابد تصفيه، يعني ما ينفعش طالب ينتقل من مرحله الى مرحله تانية الا ما نطمئن عليه ان هو في المرحله الاولى اصبح فاهما لها متيقظا عالما بها علشان ينتقل للمرحله التي تليها. فالدورات العلمية غير الدورات التثقيفية غير الدورات الدعوية، كل مقام له مقال. فلذلك تسامحونا شوية إن إحنا مركزين على الدار وبنتأكد إن في اختبار إلى آخره، فتأكدوا علينا عشان نشوف عدد الإخوة المتاحين ونكمل لهم الدورة إن شاء الله. واللي عاوز يدخل ثقافة فقط نعمل له يعني ممكن نعمل له إحالة على دروس معينة إحنا عاملينها وكتب أخرى ياخد منها الناحية التثقيفية. هذا ما أحببت أن أنبه عليه بالنسبة لما يخص دورة مفاتيح العلوم. أسأل الله أن يتقبل منا من صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، واجعلنا لك ذكري رهابين، وارزقنا الإخبات يا أرحم الراحمين في طاعتك. اللهم اجعلنا مخبتين أواهين منيبين، وتقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في غزة، اللهم كن لهم عونا إذ قل المعينون، اللهم كن لهم عونا إذ قل المعينون، اللهم كن لهم ناصرا، اللهم طال بهم البلاء ففرج عنهم ما هم فيه، اللهم أذن لهم بفرج قريب، اللهم أذن لهم بفرج قريب، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بتطهير المسجد الأقصى من دنس يهود، وصل اللهم على نبينا محمد. آمين.